الكتاب مسطرة ببيانها ببديعها.
جئنا هنا نتدبر
أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته، قال الإله بآيه.
وليتدبروا
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، على نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، وقفنا عند قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. هذه الآية بعد أن بين ولاية النبي صلى الله عليه وسلم وبين حقه على أمته، بدأ في مقطع جديد في أخذ الميثاق، فإنه بمقدار ما يعطى من حق فعليهم حقوق، حقوق لله جل وعلا. إذا كانت الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تلك الحقوق على أممهم، فإن أيضا عليهم حقوق لله جل وعلا، وأعظمها الميثاق. وهؤلاء الذين ذكرهم الله جل وعلا في هذه الآية، قال العلماء هم أولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم أيضا الذين ذكرهم الله جل وعلا في سورة الشورى، مع خلاف حول عدد أولي العزم، ولكن هذا أرجح الأقوال وأقوى الأقوال أنهم هؤلاء الخمسة. وكل أنبياء الله ورسله أهل عزم وخير ووفاء بالميثاق. ثم قال: ليسأل الصادقين عن صدقهم. الأنبياء صدقوا ولا شك، لكن يسأل أممهم، ولذلك ذكر أن منهم الصادق أي الذي أوفى بعهده، ومنهم من كذب وكفر وأعد الله له عذابا أليما. وهذا لا يمكن أن يكون في حق الأنبياء، كلا، وإنما هو في حق الأمم، فقد افترقوا إلى فريقين. فهذا الجانب، هذه المقدمة لتأتي لما بعدها من الآيات، وهي إشارة ورسالة للأمم، ومنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الأنبياء وهو خاتمهم، وهو الذي شريعته نسخت الشرائع السابقة، حتى إن عيسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل، إذا نزل في آخر أو قرب قيام الساعة يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي رسالة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، وكذلك أمة الإجابة، بوفاء بالميثاق، أي كما أن هؤلاء الأنبياء وفوا بالميثاق وما أخذه الله عليهم، فقد أيضا أخذ الله الميثاق على بني آدم وهم في ظهره، كما في سورة الأعراف. فليتأمل المسلم ما مدى وفائه بالميثاق الذي أخذه الله عليه. نأتي لما بعدها من آيات بعد هذا التأصيل والوضوح في هذا الجانب، وهي قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. تأملوا هذا موقف. اذكروا نعمة الله عليكم، بماذا يا رب؟ إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذه الآية وما بعدها من آيات ستأتي ترسم لنا مشهدا عظيما، فقد بدأ بذكر الحادث والنتيجة قبل أن يفصل فيه، وهذا منهج وهذا أسلوب من أساليب البلاغة يشوقنا لأن نتأمل ونتدبر هذه النعمة التي سماها الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. والمؤمنون هم الذين يذكرون نعمة الله، أصحاب الوفاء هم الذين يذكرون نعمة الله، أما غيرهم فنعم الله تتوالى عليهم صباح مساء يمنة ويسرة، مع ذلك لا يذكرون هذه النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ما هي هذه النعمة التي ذكرها الله جل وعلا؟ إنها نعمة عظيمة جدا ونحتاج إليها اليوم، لأن كأن الآيات نزلت اليوم، ألا وهي نعمة هزيمة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. انقل الذهن قليلا معي أحبتي، تأملوا الواقع الذي نعيشه اليوم في فلسطين، في العراق، في الشام، في اليمن، في أفغانستان وباكستان، في مشارق الأرض ومغاربها. انظروا إلى هؤلاء الجنود وهؤلاء الأحزاب الذين جاءوا يريدون إبادة هذه الأمة. نعم، الخطاب كان مباشرا لقضية معينة، ألا وهي قضية الأحزاب، ولذلك سميت السورة بسورة الأحزاب. اليوم هم الأحزاب، أمريكا، الغرب عموما، روسيا، إيران الصفوية، المنافقون من الداخل، كلهم أحزاب تحزبت على الأمة. عندما نعيش هذا المشهد أيها الأخوة، يجب أن ننتقل ذهنيا أننا لا نتحدث عن مجرد حدث تاريخي، إنما نتحدث عن حدث تاريخي ونعمة كبرى، وعن أمر واقع وننظر الفرج. هذه الآية ترسم منهجا عظيما في التفاؤل. عندما نتصور كما هذا المشهد يصورها تماما، إذ جاءكم من فوقكم، أي من المنطقة العليا من جهة مكة، ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هذا هو المشهد، مشهد عظيم جدا. أليس الآن هذا المشهد يتكرر الآن فيما يقع من اليهود والنصارى والمشركين والمجوس وأعداء الله؟ ومن داخل الصفوف هؤلاء المنافقون هم الذين يؤيدونهم كما سترسمه الآيات. إذن النتيجة، الحدث واحد ومتشابه والنتيجة واحدة بإذن الله. هنا فيرسم لنا هذا المنهج العظيم في أنه مهما كانت الأحوال ومهما كانت الظروف ومهما اشتدت، فعلينا أن نتذكر نعمة الله جل وعلا وأن فضله قريب. إذا أخذنا بأسباب النصر التي مرت معنا في أول السورة، اتق الله، لا تطع الكافرين والمنافقين، اتبع ما يوحى إليك، توكل على الله. إذا تحققت هذه الأركان الأربعة في أي أمة، في أي مجتمع، في أي جيل، تحقق النصر. فهو عندما ذكر ذاك المطلع في أول السورة مباشرة، يا أيها النبي اتق الله، وقد تحققت كل هذه الأمور بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، فكانت النتيجة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. هذه النعمة الكبرى جاء، نعم يبينها ويحققها، فهي لنا لنأخذ بالأسباب ولنا لننظر إلى النتيجة، وألا نيأس مهما كانت الأحوال. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، لم ينهزموا، لم ييأسوا، لم يقنطوا. اعرض نفسك أخي الكريم في هذه الظروف التي تعيشها الأمة على هذه الآيات، ويحذر الإنسان أن يقع فيما وقع فيه المنافقون ومن في قلوبهم مرض. ولذلك يتأمل. ولهذا عندما يتأخر النصر فله أسباب، وقد يكون من أسبابه أن الأمة لم تأخذ بالأسباب الحقيقية للنصر، أن الأمة ليست مهيئة للنصر. فإذا وهبت النصر بدون تعب وبدون جهد قد تفرق فيه. عندما تطول المدة سواء فيما يحدث في فلسطين منذ أكثر من 60 سنة، أو في العراق منذ أكثر من 10 سنوات بل أكثر، وفي الشام الآن 5 سنوات من الحوثيين في اليمن وغيرهم، وهذه الطوائف والفرق الباطنية المتبعة لإيران المجوسية بالتمالؤ مع الغرب، يقف الإنسان متأملا متدبرا لأسباب تأخر النصر. مع أنني أنبه إلى ملحظ مهم، قد يكون تأخر النصر الظاهر وهو هزيمة الأعداء في المعركة، وهو الذي يحدثنا الله عنه هنا، لكن تكون تحققت انتصارات داخلية عظيمة جدا. من أعظم تلك الانتصارات هو الثبات على دين الله. أخواننا في فلسطين، في الشام، في العراق، في اليمن، في أفغانستان وباكستان منذ أكثر من 10 سنوات أو 20 سنة، هذا الثبات هذا انتصار، حتى لو قتل من قتل، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم بعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن نضل أعمالهم، بل إن القتل في سبيل الله بحد ذاته نصر. ثانيا ترسيخ العقيدة، كثير من تلك البلاد كانت الأهواء والفرق الباطنية تعبث فيها، كان كثير منهم يتصوروا مثلا في الشام أن حزب الشيطان هو الذي سينقذهم، هو الذي سيحرر فلسطين، كانوا يرفعون صوره من أهل السنة، صوره هذا العدو الظالم، حزب الشيطان، حزب الله. فجاءت الأحداث تكشف هذه الحقيقة. في العراق كانت هناك تمييع في قضايا العقيدة في جوانب معينة، ولا أعمم الحكم، فتأتي أحداث العراق لتبين من هو الحشد الشيعي المجرم، من هم الصفويون الذين يذبحون على الهوية وعلى الأسماء، هذا انتصار بحد ذاته. ليميز الله الخبيث من الطيب، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الغبش، الاختلاط، عدم الفاصل بين الحق والباطل، ضعف الولاء والبراء، ضعف قضية التوحيد، كلها أسباب. فتأتي هذه الأحداث وتطول لمزيد من التمييز، فتتحقق انتصارات عظيمة جدا. ثم بعد ذلك بإذن الله يأتي النصر، وهو هزيمة الأعداء في المعركة. نواصل بإذن الله غدا مع بيان هذه الحقيقة، وما يفعله المنافقون ومن في قلوبهم مرض، وما هو موقف المؤمنين. بارك الله فيكم، وتقبل صيامنا وصيامكم، ولا تنسوا الدعاء الصادق لهؤلاء المجاهدين المخلصين الثابتين الذين يدافعون عن الأمة لا عن مجرد قطعة من الأرض، وإن كانت من بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مفطرة ببيانها ببديعها، أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته، قال الإله بآيه
وليتدبروا آيه.